بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عنوان محاضرتنا كما تفضل أخونا: الزكاة وأحكامها. موضوع يتعلق بركن من أركان الإسلام، بل هو الركن الثاني بعد الصلاة، والركن الثالث بعد الشهادتين. والزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء، وفي الشرع نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، فرض في مكة. وأما تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وبيان المصارف كان في المدينة في أصح أقوال العلماء. والزكاة ما لا يخفى على واحد منكم فرض وركن من أركان الإسلام، فالإسلام بني على خمس، منها إيتاء الزكاة، وقد قرنت بالصلاة في 82 آية، وهي شعيرة من شعائر الدين تكاثرت فيها الأخبار لعموم نفعها، فهي طهرة للأجساد وتزكية للنفوس وحفظ ونماء للأموال وهناء وانشراح صدور، ثم حلاوة ولذة في الإيمان وصلة وبر وإحسان ومحبة وتراحم، ثم رضوان وجنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، وذكر منها: وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وفي رواية: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. فالنفوس لا تزكو إلا إذا طابت بالزكاة، وقد قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي نماء المال وحفظه، فما نقص مال عبد من صدقة فهي خير وبركة، كما أن منعها شر وحسرة. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع هو ذكر الحية، والأقرع هو الذي سقط شعر رأسه من طول عمره وكثرة سمه. مثل له يوم القيامة ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان أي غدتان ممتلئتان سما يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال ابن حجر الحافظ رحمه الله: فائدة هذا القول أنا كنزك الحسرة والزيادة في التعذيب، حيث لا ينفعه الندم، وفيه نوع من التهكم. يقول: أنا كنزك، أنا مالك الذي تعبت عليه وسهرت على جمعه وشقوت عليه، أنا لك اليوم شجاع أقرع حية أطوقك. فيقابل بالسوء لتزداد حسرته. وفي تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية عقب قوله في هذا الحديث دلالة على أنها نزلت في مانع الزكاة. وفي رواية عند مسلم ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، والكنز كل مال لم يزك فهو كنز وإن كان على ظهر الأرض. قال ولا صاحب كنز لا يفعل في حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقدمها قضم الفحل. وفي رواية من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت؟ فيقول أنا كنزك الذي خلفت، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقدمها قضم الفحل ثم يتبعه سائر جسده. فالمال إذا لم يزكى في الدنيا تحول إلى أفعى يوم القيامة فيتبع صاحبه فيفر منه الصاحب خوفا منه فيناديه لتزداد حسرته وندامته وعقوبته، يقول أنا كنزك أنا مالك، كم كان يحبه في الدنيا وكم تعب في جمعه فلا يرضى منه إلا بقضم يده، ثم يكون قد طوق على عنق صاحبه ويمسك بفيه على فكيه في مشهد يشهده الأولون والآخرون. بل قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أي بأرض مستوية أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعطه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة هي تدوسه وتعضه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحق كان في شيء منها، يعني عنده 40 من الغنم الحق في واحدة، ولكن يوم القيامة تأتي 40 كلها وتدوسه وتنطحه لأن الحق في كلها لم يتجزأ، فإذا لم يؤدي زكاته كان المال كله عقوبة لصاحبه. وفي الحديث دلالة على أن الله عز وجل يحيي البهائم يوم القيامة ليعذب بها مانع الزكاة. فهذا وعيد لمن يفرط في هذه الفريضة العظيمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مانع الصدقة. فالمال عدو لصاحبه إذا ضيع حقه، بل من شؤم ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. وفي رواية: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي خمسة على اختلاف في بعضها. أولها الذهب والفضة، وهذا بالإجماع في النقدين وعلى خلاف في الحلي، فالجمهور لا يجبون فيه الزكاة. وذهب حنيفة وغيره ومعه كثير من المحققين إلى وجوب الزكاة في الحلي الملبوس إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ودليلهم من حيث الأدلة أقوى ومذهبهم أحوط. ومن أدلتهم عموم الأدلة، مثل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. ثم هناك أحاديث خاصة حسنة بمجملها، مثل حديث أم سلمة حيث قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين حق هذا؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. وحديث ليس في الحلي زكاة ضعيف. ونصاب الذهب 20 دينارا، وهما يعادل 85 جراما، ونصاب الفضة 200 درهم، وهو ما يعادل 95 جرام من الفضة. ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلا عنهما من النقود التي يتعامل بها الناس في عصرنا. فإذا بلغت النقود ما يعادل نصابا من الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أبو داود. النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام، هذا باتفاق العلماء. وأما غير السائمة فالجمهور لا يرون فيها الزكاة، خلافا لمالك عليه رحمة الله. السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم في سائمتها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة. ونصاب الإبل 50، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40. الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. قال الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة من الحبوب والثمار، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، لحديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن أمرهم أن يأخذوا الصدقة، أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه البيهقي والحاكم وغيره بإسناد صحيح. وفي رواية: الزكاة في هذه الأربعة. وفي رواية: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في الخضروات زكاة. قال ابن القيم: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل ولا الخضروات ولا المباطخ يعني البطيخ ولا المقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: أما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها والخضروات على اختلاف أنواعها فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت. قد يكون عند الإنسان أراضي شاسعة يزرع فيها فواكه ليس عليها زكاة، يعني من الفواكه إذا تجمع له من قيمتها مال يزكي المال، أما الفواكه لا تخرج زكاة بخلاف الأربعة المتقدمة. ومقدار الزكاة فيها إما العشر وإما نصف العشر، فإن كانت تسقى بالسواني ففيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بالأنهار والأمطار ففيها العشر. قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور. ونصابها كم؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع أربع حفنات، الصاع أربع حفنات تقريبا 600 إلى 700 كيلو النصاب، 600 إلى 700 كيلو. وهذا ينبغي أن ينتبه للنخل الكثير في البيوت، إذا كثر على الإنسان أن يقومه وأن يخرج زكاته. الصنف الرابع: عروض التجارة، وهو المال الذي أعد للبيع، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله. قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما كانت الزكاة، إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب والفضة والورق ففيه ربع العشر. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. الصنف الخامس: الركاز، وهو دفن الجاهلية إذا وجد، فإنه يزكى ويخرج منه الخمس ولا يشترط فيه حولان الحول. أما شروط وجوب الزكاة: يشترط لوجوب الزكاة أربعة شروط. الشرط الأول: إسلام، وضده الكفر، وهذا بالإجماع لأن الزكاة طهرة. الثاني: الحرية، وضدها الرق، فالعبد لا مال له. الثالث: ملك النصاب، وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، كقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم من صدقة. لا بد أن يبلغ المال النصاب ثم يحول الحول عن النصاب. الشرط الرابع: مضي الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحول المعتبر حول السنة الهجرية. يخطئ كثير من الناس، يحسب بالسنة الميلادية فيأتي وقت الزكاة وهو لا يزكي، لأن الحول الميلادي أطول من الحول الهجري، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة عن وقتها، فإذا حسبها بالميلادي فوت وقتها. فالحول الذي يحسب إنما الحول الهجري. ويستثنى من بلوغ الحول ثلاثة أصناف: ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات. يستثنى من بلوغ الحول ثلاثة أشياء: ربح التجارة، يعني أنت عندك 100,000 حصلت عليها في رمضان، ثم لما جاء ذي الحجة اشتريت بها بضاعة عسل وجعلت تاجر فيها، متى حولها؟ السؤال ده. متى حولها؟ ها؟ أنت حصلت عليها في رمضان، لحظة، ثم لما جئت بذي الحجة دخلت مشروع شراء عسل وبيع عسل، أنت معي؟ سالم معي أنت؟ متى حولها؟ يقول علماء عروض التجارة زكاتها متى؟ حولها متى؟ حول أصلها. إذا حال الحول على أصلها، أصلها متى حصلت عليه؟ في رمضان. إذا جاء رمضان تنظر، إذا جاء رمضان تنظر وجدت أن عندك 60,000 مال وعندك قيمة 70,000 عسل، كيف تزكي؟ تزكي الجميع. الربح الزائد هذا يقول علماء يستثنى من بلوغ الحول ثلاث أشياء: أولها ربح التجارة، حولها حول أصلها، الثاني نتاج السائمة، حولها حول أمهاتها، حولها حول أمهاتها. مثلا عندك 100 من الغنم، كم فيها من زكاة؟ واحدة. شو شرطين يا سالم؟ 40 واحدة، إلى 80 واحدة، إلى 100، إلى 120 واحدة، 121 اثنتين. عندك 100 فيها واحدة، أنتجت 30 معي، وهذه اللي أنتجتها ما حل عليها حول، ما مضى عليها سنة، كم تزكي الآن؟ تزكي 130. نتاج السائمة حولها حول أمهاتها، يكون الحول قد حال عليها بمرور الحول على أمهاتها. الثالث المعشرات، يعني فيه العشر، فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار، متى حولها؟ وآتوا حقه يوم حصاده. احفظوا: ربح التجارة حولها حول أصلها، ونتاج السائمة حول أمهاتها، والمعشرات حولها وقت تحصيلها. هذا مذهب الجماهير. لمن تصرف الزكاة؟ قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم صنف؟ فريضة من الله، والله عليم حكيم. إنما تسمى في اللغة أداة حصر، والصدقات هنا الصدقات الواجبة، لأن المستحبة لا تخص بأناس، تعطيها من تشاء. فريضة أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بمصالح عباده، حكيم في شرعه وحكمه. والراجح من أقوال العلماء أن ذكر الأصناف هنا لبيان المصرف، وليس لوجوب الاستحباب. ذكر الأصناف الثمانية إنما هو لبيان من تصرف لهم الزكاة، ليس لوجوب أن تعطي الزكاة للثمانية كلهم، فيجوز أن تدفع زكاتك لصنف واحد تعطيها للفقراء فقط، لا تعطيها المؤلف قلوبهم ولا الرقاب، كما نص عليه الطبري رحمه الله عز وجل. وفيه بيان أن الزكاة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرهم، ولكن لو قيل أي الأصناف أولى بصرف الزكاة له، أي الأصناف أولى؟ ها؟ الجواب الأولى ما كانت حاجته أشد، قد يأمر الإمام لحاجة في الجهاد أن تخرج الزكاة في سبيل الله فيكون هو أولى مثلا. الأصناف إنما الصدقات للفقراء، الفقير هو المعدم الذي لا شيء عنده، وهو أسوأ حالا من المسكين، ولذلك بدأ الله به. والمساكين هم أعلى درجة من الفقراء، هم عندهم شيء ولكن لا يغنيهم، قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني عنده شيء ولكن لا يغني، يعمل عنده راتب 5000 علي أجار بيت 3000 وكهرباء 1000 ومدارس أولاد كل شهر 3000، يعتبر ماذا؟ يعتبر مسكين، عنده ولكن ليس عنده ما يغنيه. قال العلماء الفقير والمسكين يأخذان لدفع الضرورة والحاجة فيعطون ما يكفيهم لسنة. طيب امرأة فقيرة تحت غني لا ينفق، هنا تدخل في صنف المستحقين عند العلماء فيجوز إعطاؤها قدر حاجتها. الصنف الثالث العاملين عليها وهم السعاة والجباة ونحوهم ممن لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال العاملين عليها ولم يقل فيها، إشارة إلى أن لهم نوع ولاية، وهؤلاء يستحقون بوصف العمالة، وكل من استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف، وعليه فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم، فإن كانوا محتاجين أعطوا لحاجتهم أيضا. الرابع المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم أصناف عند العلماء، منهم السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى قوة إيمانه بالعطية أو يرجى إسلامه أو تقوية إيمانه، وإن لم يكن سيدا يعني شخص أسلم وحديث إسلام أردت أن تؤلفه وتعطيه من مال الزكاة وإن كان غنيا يجوز، ولذلك يستحب أن الإنسان إذا أسلم أن يعطى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الذي يسلم عطاء من لا يخشى الفقر، يأتيه الرجل فيعطيه غنم، يعطيه غنم بين جبلين، يرجع لقومه فيقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهؤلاء الأصناف الأربعة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هؤلاء الأصناف الأربعة يعطون على سبيل التمليك، لأن الله عز وجل عبر عن استحقاقهم إياها باللام، إنما الصدقات للفقراء المقتضية للتمليك، وعليه لو زال عنهم الوصف في أثناء الحول فإنه لا يلزمهم رد الزكاة لأنهم ملكوها. أن تملكه، سأتينا مسألة مهمة يتساهل فيها الناس، عنده زكاة مال لا يملكها الفقير. الخامس في الرقاب، فسرها العلماء بثلاثة أشياء، مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة، ورقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق، وأسير مسلم سواء في حرب أو اختطف، هؤلاء يدخلون في الرقاب، إما مكاتب وإما رقيق وإما أسير. والسادس والأخير قبل الأخير، بل السادس قبل السابع الثامن، الغارمون. الغارمون هم المدينون، والغرم على قسمين: غرم إصلاح ذات بين، وغرم لسداد الحاجة. يعني يقع بين قبيلتين شجار، فيتبرع رئيس كبير فيعطي هذه القبيلة مال وهذا القبيلة مال ليصطلحوا، ويتحمل حمالة على ظهره، هذا يعطى من الزكاة ما دفع تقديرا له. والثاني غرم لسداد الحاجة، شخص عليه دين وعجز عن السداد، فهذا يعطى من الزكاة ما يسد به غرمه، ما يسد به غرمه. مسألة: هل يقضى من الزكاة دين على ميت لم يخلف تركة؟ شخص مات وعليه دين، فاجتمع المسجد فقال لهم الإمام: فلان مات وعليه دين، من عنده مال زكاة نسدد دين هذا الرجل، ما حكم هذا؟ ما حكم؟ ذهب جماهير العلماء إلى المنع من ذلك، بل نقل ابن عبد البر المالكي وأبو عبيد الإجماع على عدم القضاء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي دين الأموات من الزكاة، وإنما من الفيء، ثم الأحياء أحق من الأموات بأموال الزكاة. وقالوا أيضا أن الميت لا يلحق من ذل الدين ما يلحق الحي، والميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها وعجز فالله سيؤدي عنه، إن كان أخذها يريد إتلافها فالسداد عنه لا ينفعه. السابع في سبيل الله، والمراد به الجهاد في سبيل الله، ولا يصح أن يراد به جميع أبواب الخير، لأنه لو كان المراد العموم لم يكن للحصر في أول الآية فائدة، إنما الصدقات. والحصر كما هو معلوم إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه، فإذا قلنا إن في سبيل الله يعني جميع طرق الخير فإن الآية تبقى غير ذات فائدة بالنسبة لتصدرها بأداة الحصر الدالة على الحصر. ثم القول بجواز صرف الزكاة لطرق الخير الأخرى كالمساجد ونحوها فيه تعطيل للخير، لأن كثيرا من الناس إذا رأوا أن بناء المساجد ونحوها من طرق الخير يمكن أن تنقل فيها الزكاة نقلوا زكاتهم إليها، لأن حال الناس قد يخفى عليك، والمسجد أنت مطمئن وفي أجر عظيم. فالمراد بسبيل الله الجهاد خاصة، هذا مذهب الجماهير، فيعطى المقاتلون في سبيل الله من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة ونحو ذلك، وهذا لا يخرج فيه عن ما يقرره ولي الأمر في البلاد، لأن أمور الجهاد موكولة للإمام ورأيه، وعلى الرعية أن يطيعوه في ذلك. ففي سبيل الله الجهاد خاصة، فالزكاة لا تصرف للمساجد ولا لفرشها ولا للمدارس ونحو ذلك. ابن السبيل هو المسافر الذي قطع به السفر ونفذت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيا، لأنه عندنا الآن محتاج، ولا نقول له اقترض لأن فيه إلزام بدين في رقبته وإشغال لذمته، ولكن لو قال أنا اقترض فالأمر له، وعلى كل يعطى حاجته فقط. هذه الأصناف الثمانية التي تدفع الزكاة إليها، وعليه لا تدفع الزكاة لغيرهم من المصالح العامة أو الخاصة كبناء المساجد وإصلاح الطرق ونحو ذلك. مسائل هنا، يقول علماء الزكاة تدفع للمحتاجين، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء المحتاجون ممن لا تلزم الإنسان أن ينفق عليهم، يعني لا يجوز للإنسان أن يدفع صدقته لمن تجب عليه أن ينفق عليهم، وهم الأصول والفروع، يعني من تولد الإنسان منهم أو تولدوا منه. فلا يجوز الإنسان يدفع زكاته لوالده أو والدته أو جده أو جدته، وهكذا لأولاده وأحفاده. أما دفع الزكاة للزوجة حكمه يجوز؟ ما يجوز، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج. دفع الزوجة الزكاة زكاتها لزوجها الفقير يجوز، لأنه لا يلزمها. دفع الزكاة للأخ الفقير يجوز ولا ما يجوز؟ إن كان هذا الأخ أنت ترثه فلا يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك، وإن كنت لا ترثه نعم يجوز. يعني الشخص ليس عنده في الدنيا إلا أنت غير متزوج، هذا يجب عليك أن تنفق عليه. أما الشخص عنده أولاد متزوج وفقير، إعطاء الزكاة له أولى من غيره. فالصدقة على القريب اثنتين، صدقة وصلة. فما لزمتك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. طيب، إعطاء الزكاة للمدين المعسر بشرط أن يردها عليك، أو إسقاط الدين عن المعسر وحسابه من الزكاة. تمعي ولا شتتناكم؟ أعطيت رجلا مالا استدان منك ثم لم يستطع السداد، فقلت أنا أعطيك هذا المال كما أطلبك 10,000، هاي الزكاة عندي 10,000 أعطيكها وردها علي، أو من البداية أسقط 10,000 وأحسبها من الزكاة، هل يجوز أو لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: أما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن الزكاة، عن زكاة العين بلا نزاع، يعني باتفاق العلماء لا يجوز إسقاط الدين عن المعسر. وأما أن تعطيه ثم يرد عليك إن كان بشرط لا يجوز، وإن كان أعطيته لفقره ثم اجتمع عنده مال ورد عليك ذاك أمر آخر. لماذا لا يجوز إسقاط الدين حساب من الزكاة؟ لأن الزكاة إعطاء وإسقاط الدين إبراء، إسقاط الدين إبراء، أما الزكاة إعطاء. ولذلك جاء في الحديث: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولكن اختلفوا فيما إذا كان المزكي له دين على ما يستحق الزكاة، فهل يجوز له أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. إعطاء الزكاة إلى من لا يصلي، قال علماء: من لم يكن مصليا أمر بالصلاة، فإن قال أصلي أعطي وإلا لم يعطى. وهكذا من عليه دين بالربا، إذا سددت عنه ورجع وتعلم أنه يرجع لا تعينه، لأنه ستعينه يتمادى في الربا. أما إذا عرفت من التوبة واشترطت عليه ذلك تسدد عنه. طيب، صرف الزكاة في غير محل وجوبها إذا لم يكن في البلد مستحق فتنقل بلا خلاف، أما إذا وجد في البلد من يستحقها ففيه قولان لأهل العلم. فقال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة، وعند الشافعي وأحمد لا تنقل. أما إذا كان عند الإنسان أقارب محتاجين مستحقين للزكاة ولم تحصل كفايتهم من جهة غيره فإنه يعطيهم من الزكاة ولو كانوا بعداء، لأن نفوس الأرحام متعلقة بزكوات أرحامهم. يعني الأصل أن الزكاة لا تنقل للخارج للمحتاجين إلا إذا كان هذا المحتاج رحم فإنك تنقلها له ولا حرج عليك في ذلك. مسألة سأختم، هل في الدين زكاة؟ يعني أنت أعطيت رجلا دينا، هل عليك أن تزكي هذا الدين أم لا؟ يقول علماء الدين دينان، دين على ملي مؤدي فهذا يزكيه، ودين على معسر أو ملي مماطل فهذا لا يزكى. دين على ملي مؤدي يعني متى ما طلبت مالك أعطاك، هذا حاله كحال من وضع ماله في المصرف، متى ما أراد أخذه، هذا يجب عليه يزكي. أما شخص معسر لا تدري متى يعطيك وليس عنده، إذا طلبته لا يستطيع أن يوفر لك، فهذا ليس عليك أن تخرج زكاة هذا الدين، ليس عليك أن تخرج زكاة هذا الدين. ولكن إذا قبضته هل تزكيه عن كل ما مضى أم عن سنة واحدة أم تستقبل به حولا جديدا؟ ثلاثة أقوال العلماء، أرفقها أنك تستقبل به حولا جديدا كأنه كان معدما ثم حصلت عليه، وإن زكيته لسنة فهو أحوط. الراتب التقاعدي قال العلماء هو كالدين الذي على معسر، لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط. مسألة أخيرة والقبل الأخيرة، أنا أشرت لمسألة من حيث التمليك، تمليك المال للفقراء، ومن حيث إعطاء المال للغارم. أما التمليك، بعض الناس عنده زكاة يذهب يشتري بها مواد غذائية أو أثاث للبيوت ثم يوزعها على الفقراء. الأصل في هذا يقول العلماء أن الفقير لابد أن يتملك المال ثم يتصرف فيه بما يشاء، وهذا يجوز في حالة واحدة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع التصرف فتقول فلان عندي مال زكاة ماذا تريد أن يشتري لك به، فتكون كالوكيل، أما تتصرف من عندي نفسك لا. المسألة الثانية في الغارم، شخص عليه دين ويجوز أن تعطيه من الزكاة يسدد دينه، ولكن هل الأفضل أن تسدد الدين عنه أو تعطيه ليسدد الدين عن نفسه؟ تمعي؟ شخص عليه دين وهو لا يستطيع السداد، أنا علي دين عن شيخ، هل الأفضل أن تعطيني المال حتى أسدد له، ولا تذهب من خلفي بالسر وتعطيه يقول هذا الدين فلان وأسقط عنك خلاص، أيهم أفضل؟ تمعي؟ أجاوب؟ ها؟ تعطيه. إذا كان حريصا على أداء دينه فهذا تعطيه، لأنه أولى من تحريجه أمام الناس. أما إذا كان الشخص يلعب وإذا أعطيته لسداد دينه راح لعب بها ما سدد دينه، فهذا تذهب تسدد عنه. فإذا كان حريصا على أداء الدين هنا تؤدي الدين عنه. طيب صداق المرأة أكثر الناس عنده مؤجل ومؤخر، صح؟ هذا المؤخر في زكاة ولا ما في زكاة على المرأة؟ تمعي؟ ها؟ ما في زكاة؟ إذا يقول لها كل سنة كل شهر يا فلانة خذي مالك، هذا 50,000 20,000 عندي خذيها، تقول لي ما أحتاج الآن خليها عندك، وشخص آخر تقول أعطني مالي يقول أقرب الأجلين، الطلاق أم الوفاة؟ الأولى عليها زكاة، يقول لها خذي مالك، تقول خلي محفوظ عندك، متى ما طلبته أعطاها، هذا فيه زكاة. لا لا مش مشروط، هي دين، دين هو دين في رقبة الرجل، هو دين في رقبة الرجل، مش ملزم صحيح، بس قبل صحيح، بس هي 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 هل تزكي هذا المال؟ حقها، هي تطالب زوجها بعشرين ألف دين طلاق صداق مؤخر صحيح، تقول يا أبو سالم عطني المال، تقول الله يفرج علينا ما عندي الحين اصبري أقرب أجلي، هذه ما في زكاة عليها، عليها مش عليه هو. أما شخص يقول لا خذي مالك، تقول خلي محفوظ عندك، هذه عليها أن تزكي، حكمه حكم الدين، حكمه حكم الدين على مليء وعلى معسر. يقول هل يجوز دفع الزكاة لإنسان مبذر في أمور منها ما هو محرم؟ على كل، إذا كان فقيرا محتاجا يجوز مع النصح، كتارك الصلاة وشارب الدخان مثلا، تقول له فلان أعطيك زكاة لا تشرب بها دخان واتق الله في نفسك، يجوز. ما في، بس ما في أسئلة؟ قال آخر سؤال طولنا عليكم، رمضان وقت عبادة مش وقت أشياء. يقول امرأة لم تزكي ذهبها الملبوس لمده 10 سنين بناء على فتوى عندها، فهل عليها شيء؟ لا، من بنى أصله على أصل علمي ليس عليه زكاة. يعني شخص عنده ذهب كثير 5 كيلو جرامات مدخر بعد ما تلبس إلا قليل، وترى أنه كمذهب الجمهور ليس فيها زكاة، هذا مذهب معتبر وقوي، ثم ترجح عندها بعد 10 سنين أن عليه زكاة، لا يلزمها أن تزكي عما مضى، إنما تستأنف الزكاة من جديد. جزاكم الله خير. نعم شيخ. لا ردك، ما أستطيع أن رد الجميع، ردهم ولا أنت، لا أنت إمام المسلمين في الصلاة. نعم تلبسه هي. مذهب الجمهور ضعيف. أحسنت. هم قاسوا، ليس في هذا فقط، قاسوا كل ما يستعمل ليس فيه زكاة، والقياس قوي في هذا الباب، يعني ليس على المرء في فرسه ودابته بيت الذي تستعمله الآن، إحنا مسائل تركناها ترى ورانا كثيرة، فقاسوا على ما يستعمل، كما أنك لا تزكي بيتك إلا إذا عرضته للبيع، لا تزكي دابتك إذا كنت تركبها، هكذا لا تزكي ذهبك إذا كنت تلبسه، وهذا القول في قوة، قلت لكم هذا مذهب أكثر العلماء، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وأبو حنيفة قال، قلت لكم هذا من باب الأحوط، الأحوط لا نلزمه، ولكن من باب الأحوط. الآن ما ذكرنا مسألة العقار، شخص يؤجر بيته معي، كيف زكي هذا؟ يقول العلماء حولها حول عقدها، إذا حال الحول على العقد، فانظر كم بقي عندك من مال الإجارة تزكي الباقي، تقول ينزلي في قسط أول 30,000 أكله، قسط الثاني 30,000 أكله، قسط الثالث يبقى منه 10، قسط الرابع 30,000 نقول زكي 40، إذا أكلته كله ليس عليك شيء. زكاة الأسهم، الأسهم قد تكون تجارية قد تكون استثمارية، هذا فيها تفصيل، تدخل في عروض التجارة إذا كانت تجارية، والاستثمار يكون الزكاة في الربح فقط،